أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم تعملون. يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية اثنان ذوى عدل منكم أو آخران من غيركم إن أنتم ضربتم في الأرض فأصابتكم مصيبة الموت تحبسونهما من بعد الصلاة فيقسمان بالله إن ارتبتم لا نشتري به ثمنا ولو كان ذا قربى ولا نكتم شهادة الله إنا إذا لمن الآثمين. فإن عثر على أنهما استحقا إثما فآخران يقومان مقامهما من الذين استحق عليهم الأوليان فيقسمان بالله لشهادتنا أحق من شهادتهما وما اعتدينا إنا إذا لمن الظالمين. ذلك أدنى أن يأتوا بالشهادة على وجهها أو يخافوا أن ترد أيمان بعد أيمانهم واتقوا الله واسمعوا والله لا يهدي القوم الفاسقين.
لا إله إلا الله. يقول تعالى يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم يعني إلزموا القيام بما يجب عليكم، فكل إنسان مسؤول عن نفسه، يوم تأتي كل نفس تجادل عن نفسها. عليكم أنفسكم اعملوا على نجاتها وخلاصها من عذاب الله، فقوله يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. لا يضركم من ضل إذا اهتديتم فإنه لا تزر وازرة وزر أخرى، فكل مسؤول عن نفسه وكل مجاز بعمله، فلا يضر المؤمن ضلال من ضل. لا يضركم من ضل إذا اهتديتم، وكيف يكون الاهتداء؟ بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. أما إذا فرط الناس ولم يأمروا بالمعروف ولم ينهوا عن المنكر ولم يغيروا فإن العقاب يعم الفاعل والمقصر الذي لم يقم بواجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. لكن من أدى هذا الواجب وأمر بالمعروف ونهى عن المنكر فلا يضره تضره معاصي العصاة ولا يضره ضلال من ضل. ولهذا قال لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. إلى ربكم مرجعكم فينبئكم بما كنتم تعملون. فالجميع راجع إلى الله وسائلهم ومجازيهم. وينبأ كل بما عمل، يجد عمله كتابا مكتوبا فأما من أوتي كتابه بيمينه وأما من أوتي كتابه بشماله ثم ذكر سبحانه وتعالى في الآية التي بعدها حكم الإشهاد على الوصية في السفر وأنه يطلب فيها شاهدان عدلان مسلمان أو شاهدان من غير المسلمين لأنه قد لا يحضر الميت إلا من ليس على دينه قد يحضره بعض أهل الكتاب بعض الكفار ولهذا قال تعالى يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية اثنان ذوى عدل منكم أي من المسلمين أو آخران من غيركم إن أنتم ضربتم في الأرض يعني مسافرين الضرب في الأرض هو السفر فأصابتكم مصيبة الموت تحبسونهما أي تحبسون الشاهدين وتوقفونهما لأداء الشهادة من بعد الصلاة أي من بعد صلاة العصر لأنها أعظم الصلوات هي الصلاة الوسطى أو من بعد صلاة من الصلوات لأن ذلك مما يجعل الشاهد يعد الشهادة صحيحة غير مغيرة تحبسونه بعد الصلاة فيقسمان بالله إن ارتبتم لا نشتري به ثمنا ولو كان ذا قربى ولا نكتم شهادة الله فيوقفان ويشهدان ويقسمان على الشهادة قال الله فإن عثر على أنهما أي الشاهدين تبين أنهما قد خانا أو كذبا فإن عثر على أنهما استحقا إثما فآخران يقومان مقامهما من الذين استحق عليهم الأوليان فيقسمان بالله لشهادتنا أحق من شهادتهما وما اعتدينا إنا إذا لمن الظالمين قال الله ذلك أدنى أن يأتوا بالشهادة على وجهها أو يخافوا أن ترد أيمان بعد أيمانهم واتقوا الله واسمعوا والله لا يهدي القوم الفاسقين فهذه الآية هي الأصل في الشهادة على الوصية في السفر وأنه يجب أن يستشهد اثنان مسلمان أو آخران من غير المسلمين نعم يا محمد
صلى الله عليه وسلم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قال الإمام البغوي رحمه الله تعالى قوله عز وجل يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذ اهتديتم من ضل إذا اهتديتم روينا عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه أنه قال يا أيها الناس إنكم تقرؤون هذه الآية وتضعونها في غير موضعها ولا تدرون ما هي وإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الناس إذا رأوا منكرا فلم يغيروه يوشك أن يعمهم الله تعالى بعقابه وفي رواية لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر أو ليستعملن الله سبحانه وتعالى عليكم شراركم فليسومونكم سوء العذاب ثم لا ثم لا يدعون الله عز وجل خياركم فلا يستجاب لكم. قال أبو عبيد: خاف الصديق أن يتأول الناس الآية على غير متأولها.
الغلط أن يستدل الإنسان على أنه معذور إذا لم يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر. أنا علي نفسي ما علم من فلان وفلان، فيجعل هذه الآية حجة له وشبهة على ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لكن هذا فهم باطل. فالله يقول: إذا اهتديتم، ومن أعظم الاهتداء الأمر بالمعروف والنهي، فمن لم يأمر بالمعروف ولم ينهى عن المنكر لم يهتدي على الحقيقة. ولهذا قيد الله هذا النفي، قيد هذه البراءة بقوله: إذا اهتديتم لا يضركم من ضل. إذا اهتديتم، ومن لم يأمر بالمعروف ينهى عن المنكر لم يهتدي. نعم.
صلى الله عليك. قال أبو عبيد: خاف الصديق أن يتأول الناس الآية على غير متأولها، فيدعوهم إلى ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فأعلمهم أنها ليست كذلك، وأن الذي أذن في الإمساك عن تغييره من المنكر هو الشرك الذي ينطق به المعاهدون من أجل أنهم يتدينون به وقد صلحوا عليه. فأما الفسوق والعصيان والريب من أهل الإسلام فلا يدخل فيه. وقال مجاهد وسعيد بن جبير: الآية في اليهود والنصارى، يعني عليكم أنفسكم، لا يضركم من ضل من أهل الكتاب، فخذوا منهم.
الصواب أنها في المؤمنين، خطاب للمؤمنين، فكيف تصرف لأهل الكتاب؟ سبحان الله. نعم.
صلى الله عليه. فخذوا منهم الجزية واتركوهم. وعن ابن مسعود قال في هذه الآية: مروا بالمعروف وانهوا عن المنكر ما قبل منكم، فإن رد عليكم فعليكم أنفسكم. ثم قال: إن القرآن قد نزل منه آي قد مضى تأويلهن قبل أن ينزل، ومنه آي قد وقع تأويلهن على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومنه آي يقع تأويلهن بعد رسول الله بيسير، ومنه آي يقع تأويلهن في آخر الزمان، ومنه آي يقع تأويلهن يوم القيامة ما ذكر من الحساب والجنة والنار. فما دامت قلوبكم وأهواؤكم واحدة، ولم تلبسوا شيئا، ولم يذق بعضكم بأس بعض، فأمروا ونهوا، وإذا اختلفت القلوب والأهواء وألبستم شيئا وذاق بعضكم بأس بعض، فامرؤ ونفسه. فعند ذلك جاء تأويل هذه الآية. أخبرنا عبد الواحد المليحي قال أنبانا أحمد بن عبد الله النعيمي قال أنبانا أبو جعفر أحمد بن محمد قال أخبرنا عيسى بن نصر قال أنبانا عبد الله بن المبارك قال أنبانا عتبة بن أبي حكيم قال حدثني عمرو بن جارية اللخمي قال أنباني أبو أمية الشعباني قال أتيت أبا ثعلبة الخشني فقلت: يا أبا ثعلبة، كيف تصنع في هذه الآية؟ قال أية آية؟ قلت قول الله عز وجل: عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. فقال: أما والله لقد سألت عنها خبيرا، سألت عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: بل ائتمروا بالمعروف وتناهوا عن المنكر، حتى إذا رأيت شحا مطاعا وهوى متبعا ودنيا مؤثرة وإعجاب كل ذي رأي برأيه، ورأيت أمرا لا بد لك منه فعليك نفسك، ودع أمر العوام، فإن من وراءكم أيام الصبر فمن صبر فيهن قبض على الجمر، للعامل فيهن مثل أجر 50 رجلا يعملون مثل عمله. قال ابن المبارك: وزادني غيره، قالوا: يا رسول الله، أجر 50 منهم؟ قال: أجر 50 منكم. وقيل: نزلت في أهل الأهواء. قال أبو جعفر الرازي: دخل على صفوان بن محرز شاب من أهل الأهواء فذكر شيئا من أمره، فقال صفوان: ألا أدلك على خاصة الله التي خص بها أولياءه؟ يا أيها الذين آمنوا، عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. قوله عز وجل: إلى الله مرجعكم جميعا الضال والمهتدي فينبئكم بما كنتم تعملون. قوله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا، شهادة بينكم. سبب نزول هذه الآية ما روي أن تميم بن أوس الداري وعدي بن بدأ قد خرجا من المدينة للتجارة إلى أرض الشام، وهما نصرانيان ومعهما بديل مولى عمرو بن العاص وكان مسلما. فلما اشتد وجعه أوصى إلى تميم وعدي وأمرهما أن يدفعا متاعه إذا رجعا إلى أهله. ومات بديل ففتشا متاعه وأخذ منه إناء من فضة منقوشا بالذهب فيه 300 مثقال فضة، فغيباه ثم قضيا حاجتهما فانصرفا إلى المدينة، فدفعا المتاع إلى أهل البيت ففتشوا وأصابوا الصحيفة فيها تسمية ما كان معه، فجاءوا تميما وعديا فقالوا: أهل باع صاحبنا شيئا من متاعه؟ قال: لا. قالوا: فهل اتجر تجارة؟ قال: لا. قال: لا. قالوا: هل طال مرضه فأنفق على نفسه؟ قال: لا. فقالوا: إنا وجدنا في متاعه صحيفة فيها تسمية ما كان معه، وإنا قد فقدنا منها إناء من فضة مموها بالذهب فيه 300 مثقال فضة. قال: ما ندري، إنما أوصى لنا بشيء فأمرنا أن ندفعه إليكم، فدفعناه وما لنا علم بالإيناء. فاختصموا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأصر على الإنكار وحلفا. فأنزل الله عز وجل هذه الآية: يا أيها الذين آمنوا، شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية اثنان، أي ليشهد اثنان، لفظه خبر ومعناه أمر. في الحاشية أحسن إليك قال: انظر الترمذي فقد ساق الرواية وقال: هذا حديث غريب وليس إسناده بصحيح، وأبو النضر الذي روى عنه محمد بن إسحاق هذا الحديث هو عندي محمد بن السائب الكلبي، وقد تركه أهل العلم بالحديث، وقد روي عن ابن عباس شيء من هذا على الاختصار من غير هذا الوجه. أنت
الله المستعان. المهم من الآية في هذا المعنى، وأما سبب النزول فلا يترتب، إذا لم يثبت لا يترتب عليه شيء. الآية تدل على حكم الوصية في السفر، حكم الإشهاد على الوصية في السفر. نعم.
سليمك. قيل معناه أن الشهادة فيما بينكم على الوصية عند الموت اثنان، واختلفوا في هذين الاثنين، فقال قوم هما الشاهدان اللذان يشهدان على وصية الموصي، وقال آخرون هم الوصيان لأن الآية نزلت فيهما، ولأنه قال تحبسونهما من بعد الصلاة فيقسمان، ولا يلزم الشاهد يمين، وجعل الوصي اثنان تأكيدا، فعلى هذا تكون الشهادة بمعنى الحضور، كقولك شهدت وصية فلان بمعنى حضرت. قال الله تعالى ويشهد عذابهما طائفة من المؤمنين، يريد الحضور ذوى عدل أي أمانة وعقل منكم أي من أهل دينكم يا معشر المؤمنين، أو آخران من غيركم أي من غير دينكم وملتكم في قول أكثر المفسرين. قاله ابن عباس وأبو موسى الأشعري، وهو قول سعيد بن المسيب وإبراهيم النخعي وسعيد بن جبير ومجاهد وعبيدة، ثم اختلف هؤلاء وثم اختلف هؤلاء في حكم الآية. فقال النخعي وجماعة هي منسوخة، وكانت شهادة أهل الذمة مقبولة في الابتداء ثم نسخت، وذهب قوم إلى أنها ثابتة، وقالوا إذا لم نجد مسلمين فنشهد كافرين، وقالوا إذا لم نجد مسلمين فنشهد كافرين، وقال شريح من كان بأرض غربة ولم يجد مسلما يشهده على وصيته فأشهد كافرين على أي دين كان من دين أهل الكتاب أو عبدة الأوثان، فشهادتهم جائزة ولا تجوز شهادة كافر على مسلم إلا على وصية في سفر. وعن الشعبي أن رجلا من المسلمين حضرته الوفاة بدقوق ولم يجد مسلما يشهده على وصيته، فأشهد رجلين من أهل الكتاب فقدم الكوفة بتركته وأتيا الأشعري، فقال الأشعري هذا أمر لم يكن بعد الذي كان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فأحلفهما وأمضى شهادتهما. وقال آخرون قوله ذوى عدل منكم أي من حين الموصي، أو آخران من غير حيكم وعشيرتكم، وهو قول الحسن والزهري وعكرمة، وقالوا لا تجوز شهادة كافر في شيء من الأحكام، إن أنتم ضربتم أي سرتم وسافرتم في الأرض فأصابتكم مصيبة الموت فأوصيتم إليهما ودفعتم إليهما ما لكم، فاتهمهما بعض الورثة والدعوى عليهما خيانة، فالحكم فيه أن تحبسونهما أي تستوقفونهما من بعد الصلاة أي بعد الصلاة من صلة، يريد بعد صلاة العصر. هذا قول الشعبي والنخعي وسعيد بن جبير وقتادة وعامة المفسرين، لأن جميع أهل الأديان يعظمون ذلك الوقت ويجتنبون فيه الحد، لأن جميع أهل الأديان يعظمون ذلك الوقت ويجتنبون فيه الحلف الكاذب. وقال الحسن: أراد من بعد صلاة الظهر. وقال السدي: من بعد صلاة أهل دينهما وملتهما، لأنهما لا يباليان بصلاة العصر فيقسمان يحلفان بالله إن ارتبتم أي شككتم ووقعت لكم الريبة في قول الشاهدين وصدقهما، أي في قول اللذين ليسا من أهل ملتكم فإن كانا مسلمين فلا يمين عليهما لا نشتري به ثمنا، أي لا نحلف بالله كاذبين على عوض نأخذه أو مال نذهب به أو حق نجحده، ولو كان ذا قربى ولو كان المشهود له ذا قرابة منا، ولا نكتم شهادة الله. أضاف الشهادة إلى الله لأنه أمر بإقامتها ونهى عن كتمانها. وقرأ يعقوب شهادة بتنوين الله ممدود، وجعل الاستفهام عوضا عن حرف. وقرأ يعقوب شهادة بتنوين الله ممدود، وجعل الاستفهام عوضا عن حرف القسم. ويروى عن أبي جعفر شهادة بتنوين الله بقطع الألف وكسر الهاء من غير استفهام على ابتداء اليمين، أي والله إنا إذا لمن الآثمين، أي إن كتمناها كنا من الآثمين. فلما نزلت هذه الآية صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة العصر ودعا تميما وعاديا فاستحلفهما عند المنبر بالله الذي لا إله إلا هو بالله الذي لا إله إلا هو أنهما لم يختانا شيئا مما دفع إليهما، فحلفا على ذلك. وخلى رسول الله صلى الله عليه وسلم سبيلهما، ثم ظهر الإناء واختلفوا في كيفية ظهوره. فروى سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهم أنه وجد بمكة فقالوا: إن اشتريناه من تميم وعدي. وقال آخرون: لما طالت المدة أظهروه، فبلغ ذلك بني سهم فأتوهما في ذلك فقالا: إنا كنا قد اشتريناه منه. فقالوا لهما: ألم تزعما أن صاحبنا لم يبع شيئا من متاعه؟ قال: لم يكن عندنا بينة وكرهنا أن نقر لكم به فكتمناه لذلك. فرفعهما إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأنزل الله عز وجل: فإن عثر أي طلع على خيانتهما، وأصل العثور الوقوع على الشيء على أنهما يعني وأصل العثور الوقوع على الشيء على أنهما يعني الوصيين، استحقا استوجبا إثما بخيانتهما وبأيمانهما الكاذبة. فآخران من أولياء الميت يقومان مقامهما يعني مقام الوصيين من الذين استحقا بضم التاء على المجهول. هذه قراءة العامة يعني الذي استحق عليهم أي فيهم ولأجلهم الإثم، وهم ورثة الميت استحق الحالفان بسببهم الإثم وعلى بمعنى فيه، كما قال الله: على ملك سليمان، أي في ملك سليمان. وقرأ حفص: استحق بفتح التاء والحاء، وهي قراءة علي والحسن، أي حق ووجب عليهم الإثم. يقال حق واستحق بمعنى واحد. الأوليان نعت للآخران أي فآخر أي فآخران الأوليان وإنما
فالآخران فالآخران
عندي أي فآخران الأوليان
المناسب فالآخران الأوليان
نعم صلى الله عليك
نعم
وإنما جاز ذلك والأوليان معرفة والآخران نكرة لأنه لما وصف الآخران فقال من الذين صار كالمعرفة والأوليان تثنية الأولى والأولى هو الأقرب وقرأ حمزة وأبو بكر عن عاصم ويعقوب الأولين بالجمع فيكون بدلا من الذين
الأولين
الأولين بالجمع فيكون بدلا من الذين والمراد منهم أيضا أولياء الميت ومعنى الآية إذا ظهرت خيانة الحالفين يقوم اثنان آخران من أقارب الميت فيقسمان بالله لشهادتنا أحق من شهادتهما يعني يميننا أحق من يمينهما نظيره قوله تعالى في اللعان فشهادة أحدهم أربع شهادات والمراد بها الأيمان فهو كقول القائل أشهد بالله أي أقسم بالله وما اعتدينا في أيماننا وقولنا إن شهادتنا أحق من شهادتهما إنا إذا لمن الظالمين فلما نزلت هذه الآية قام عمرو بن العاص والمطلب ابن أبي وداعة السهميان فحلف بالله بعد العصر فدفع الإناء إليهما وإلى أولياء الميت وكان تميم الداري بعد ما أسلم يقول صدق الله ورسوله أنا أخذت الإناء فأتوب إلى الله وأستغفره وإنما انتقل اليمين إلى الأولياء لأن الوصيين ادعيا أنهما ابتاعا والوصي إذا أخذ شيئا من مال الميت وقال إنه أوصى لي به حلف الوارث إذا أنكر ذلك وكذلك لو ادعى رجل سلعة في يد رجل فاعترف ثم ادعى أنه اشتراها من المدعي حلف المدعي أنه لم يبعها منه ويروى عن ابن عباس رضي الله عنهما عن تميم الداري قال كنا بعنا الإناء بألف درهم فقسمتها أنا وعدي فلما أسلمت تأثمت فأتيت موالي الميت فأخبرتهم أن عند صاحبي مثلها فأتوا به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وحلف عمرو والمطلب فنزعت الخمسمائة من عدي ورددت أنا خمسمائة فذلك قوله تعالى ذلك أدنى أن يأتوا بالشهادة على وجهها أي ذلك الذي حكمنا به من رد اليمين أجدر وأحرى أن يأتي الوصيان بالشهادة على وجهها وسائر الناس أمثالهم أي أقرب إلى أن الإتيان بالشهادة على ما كانت أو يخافوا أن ترد أيمان بعد أيمانهم أي أقرب إلى أن يخافوا رد اليمين بعد يمينهم على المدعي فيحلفوا على خيانتهم وكذبهم فيفتضحوا ويغرموا فلا يحلفون كاذبين إذا خافوا هذا الحكم واتقوا الله أن تحلفوا إيمانا كاذبا أو تخونوا أمانة واسمعوا الموعظة والله لا يهدي القوم الفاسقين أحسن الله إليكم يقول السائل عبر الشبكة هل يجب أداء تحية المسجد في المصليات التي تكون في الدوائر الحكومية
إيش هل
هل يجب أداء تحية المسجد في المصليات التي تكون في الدوائر الحكومية
لا المصليات ليس لها حكم المساجد يمكن أن يجلس فيها الجنوب ويمكن ولا تلزم تحية المسجد لأنه ليس هذا مصلى مثل ما مثل ما إذا جعل الإنسان في بيته غرفة يصلي فيها. نعم.
أحسن الله إليكم.
لا لكن صلاة ركعتين لا فيها خير للمسلم. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: كنت أعمل في وظيفة عامة، وعندما راجعتهم لأصرف تصفية نهاية الخدمة قالوا لي الأفضل أن تتنازل عن نصف حقوقك لأن هذا مال عام، فإن عمر رضي الله عنه كان يقاسم عماله، وكذلك معاوية رضي الله عنه أمر بنصف ماله لبيت المال عند وفاته، هل قياسهم واستدلالهم صحيح؟
لا إله إلا الله. هذه قضايا يسميها أهل العلم قضايا أعيان لا عموم لها، فالإنسان إذا عمل في مؤسسة عامة يعني دائرة حكومية ينظر إن كان هو عنده تفريط وتقصير يمكن أن يستدرك هذا بإخراج قدر من المال الذي يغلب على ظنه أنه دخل عليه بغير حق، أما أن يكون هذا حكما عاما كل من توظف وتقاعد يخرج من نصف ماله هذا لا يظهر. نعم.
أحسن الله إليكم. تقول السائلة عبر الشبكة: هل صحيح أن النجاسة في باطن الفرج لا يجب غسلها لأن هذا من المعفو عنه، مع العلم أنه عند الحركة قد تنتقل النجاسة؟
إذا انتقلت تزال، إذا انتقلت وخرجت فالنجاسة لا حكم لها في موضعها، النجاسة لا حكم لها في موضعها. الإنسان إنما يغسل ما ظهر فقط، أما في باطن بدنه وباطن جسده لا يجب عليه، فالنجاسة كما قلنا في لا حكم لها في موضعها. نعم. فإذا النجاسة هذه اللي موجودة في باطن الفرج أو في طرف ذكر الإنسان إذا خرج وجب تطهير ما وقعت عليه النجاسة. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل عبر الشبكة: كيف نطيل الغرة في الوضوء؟
هذا فيه كلام لأهل العلم، يقولون إن هذا الكلام من قول أبي هريرة اجتهاد منه: فمن استطاع منكم أن يطيل غرته وتحتيه فليفعل. المشروع أن تغسل يديك إلى أطراف العضدين أو حتى تشرع في العضد، وفي الرجلين حتى تشرع في الساق، أما إطالة الغرة فلم يعلم أنه صلى الله عليه وسلم غسل شيئا من الرأس مع الوجه إلا ما لا بد منه، ما لا بد منه الشيء الذي لا يمكن غسل الوجه إلا بغسله وجب غسله، أما أن يرفع الغسل إلى فوق إلى رأسه، لا، هذا لم يصح. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل عبر الشبكة: هل الاجتهاد في مسائل العقائد والتوحيد لا يجوز مطلقا أم يجوز في بعض مسائلهما؟
يجوز الاجتهاد في فهم الأدلة، أما اجتهاد يعني تثبت به عقيدة باجتهاد فلا. العقائد من الأمور المتعلقة بالغيب، فلا يثبت منها شيء إلا باجتهاد، إلا بدليل، لا يثبت شيء منها إلا بدليل، ولا يجري فيها القياس كالأحكام الفقهية الحلال والحرام، له أدلة مختلفة. أما الغيبيات فالأصل فيها الوحي فقط. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل عبر الشبكة: كيف يعمل من كان يصوم يوما بعد يوم في الأشهر التي يفضل صوم أكثرها؟
الحمد لله الأمر واسع، كونك تصوم يوم ما لا يمنع أن تصوم ذلك الشهر كشهر المحرم أو شعبان. إذا كان من عادتك أن تصوم يوم وتفطر يوم فصم شعبان أو صم محرم من أوله إلى آخره والحمد لله، ويكون هذا خاص. قوله عليه الصلاة والسلام: صم يوما وأفطر يوما، في غير ما خص بفضيلة. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل عبر الشبكة: أو تقول السائلة: توفي زوجي ولم يعطني مهري سواء المقدم أو المؤخر، وأنا كنت راضية، والآن أنا تنازلت وسامحته عن المهر، فما حكم ذلك؟
نقول: جزاك الله خيرا. من كان له حق على أخيه وتنازل عنه فذلك من ضروب الإحسان وحسن السيرة وحسن الخلق، فنقول: جزاك الله خيرا. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل عبر الشبكة: هل يستقيم القول بعدم نسخ الآحاد للمتواتر على أصول أهل السنة؟
الآحاد مراتب، الآحاد ومراتب، قد يكون بعض الآحاد يرتقي إلى درجة المتواتر من حيث تلقي الأمة له بالقبول، وما كان هذا وما كان من هذا النوع فإنه لا يمتنع نسخ هذا المتواتر بذلك الآحاد الذي بلغ هذه الدرجة من الصحة، والله أعلم. هذا أقوله بفهمي، ولا أدعي على يعني على أهل السنة أن هذا هو الأصل عندهم. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل عبر الشبكة: نحن 5 أشخاص اتفقنا على عمل جمعية سنوية، بمعنى أن طوال السنة أقتطع كل شهر من راتبي 5000، وفي شهر المحرم أسلمها وهي 60000 لمن عليه الدور لمدة 5 سنوات، ودوري أنا في الجمعية السهم الأخير، هل عليها زكاة؟
نعم عليها زكاة. هذا مال لك. أما إذا قبضت المبلغ وحال عليه الحول فهذا فيه زكاة قطع معروف. والمبالغ التي تقتطعها من راتبك وتعطيها لفلان وفلان، هذا هو في الحقيقة كالقرض، كأنك تقرضهم، فتجب عليك الزكاة إذا اجتمع المبلغ، إذا اجتمع المبلغ وجبت عليك فيه الزكاة، وقد حال الحول على مجموع الأقساط. إذا فمثال ذلك لو كنت تقرض شخصا كل شهر تقرضه 1000 ريال، ففي آخر السنة سدد لك 12000، عليك فيها الزكاة. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل عبر الشبكة: هل صح أن قراءة سورة الملك في كل ليلة تنجي من عذاب القبر؟
هذا وارد في حديث، والظاهر أن الحديث فيه بعض الكلام، لكن أهل العلم والمفسرون يذكرونه كثيرا. نعم. بعده.
أحسن الله إليكم. يقول السائل عبر الشبكة: الوالدة يوم كان عمرها 15 سنة كان عندها أخت مختلة عقليا عمرها 9 سنوات، وكانت تخرج إلى الشارع وهي بدون ملابس، فالوالدة سحبتها من الخلف لكي تدخلها المنزل فسقطت على الأرض، فأدى ذلك لكسر أسنانها الأمامية، فهل على الوالدة شيء؟
هذا خطأ، أقول هذا خطأ، أقول هذا خطأ، وهي الوالدة الشفيقة، هذه الوالدة الشفيقة. فالله يغفر لها. نعم بعد.
طبعا يقول أختها أحسن الله إليك،
إيش
الوالدة اللي هي والدة السائل، واللي هذه اللي يقول مختلة عقليا أختها.
أخته أو أختها؟
لا، أخت الوالدة.
أخت إيش؟ أعد صيغة الكلام.
يقول الوالدة يوم كان عمرها 15 سنة كان عندها أخت مختلة عقلية.
كذلك الجواب هو على كل حال هذه أختها، ولم تفعل ذلك على وجه العدوان، لكنها أرادت صيانتها عن الخروج وهي متعرية أو متكشفة، فحصل ما حصل، وهذا معدول في نوع الخطأ. نعم.
أحسن الله إليكم، يقول السائل عبر الشبكة: هل صح أن الرزق يدرك الإنسان حتى لو هرب من
ما في أحد يهرب من الرزق؟ الرزق يطلبه الإنسان، ذاك الموت الذي يدرك الإنسان. الموت، قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم، أما الرزق فإن الإنسان يطلبه. لكن هذا المعنى يقوله الناس بمعنى أن ما كتب لك سيأتيك، ولا بد ما قدر الله لك من الرزق يأتيك، ولو قدر أنك رحلت من بلد إلى بلد فالله يسوق إليك رزقك. أما أن يكون ورد حديث بهذا المعنى فلا أعلم. نعم.
أحسن الله إليكم، تقول السائلة عبر الشبكة: أختي قبل وفاتها أوصت أبناءها وبناتها بأن يوزع الورث بينهم بالتساوي بين الذكور والإناث، وبعد وفاتها نفذوا وصيتها فوزعوا الورث بينهم بالتساوي، فهل هذا جائز؟ لأني أخاف أن يلحق أختي رحمها الله إثما.
لا، هذا غلط، وصيتها غلط وتصرفهم غلط، إلا إذا كان إنهم يعني أجازوا هذه الوصية ورضوا أن يعني رضي الذكور بأن يكتفون بمثل نصيب الإناث. إذا رضي الأبناء أن يأخذوا مثل نصيب الإناث فهذا من حقهم، أما أن يكون واجبا بتنفيذ الوصية فلا. يقول العلماء: إذا أوصى الميت لوارث فإن وصيته باطلة إلا إذا أجازها الورثة. فظاهر الكلام أنهم أجازوها، لكن إن كانوا يعتقدون أنها لازمة، فإن كان بناء على اعتقادهم أن هذه الوصية لازمة فنقول أنها ليست لازمة. ومن قدر أنه لم تطب نفسه ولم يتنازل عن حقه من الأبناء فعلى الإناث أن يردوا لمن لم يرضى نصيبه. ليعلم الجميع البنين والبنات أن هذه الوصية غير لازمة، فمن لم يرضى من الأبناء فليعطى حقه كاملا، ومن رضي فذلك إليه. نعم.
أحسن الله إليكم. وهذا يفيد، يقول: صحح الألباني في السلسلة الصحيحة حديث قال صلى الله عليه وسلم: لو أن ابن آدم هرب من رزقه كما يهرب من الموت لأدركه رزقه كما يدركه الموت.
الحمد لله. إذا صح آمنا به، ونعلم أن معناه أن ما قدر له يأتي، هذا هو الحاصل، هذا مقتضى أنه يدركه. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل عبر الشبكة: من كان عليه حدث أصغر كيف يتوضأ وهو في البحر أو في بركة ماء؟ هل يجزئه أن يدلك أعضاءه وهو في الماء؟
هي يكفيه، لكنه يقول أهل العلم إنما تثبت له الطهارة إذا انفصل، أما ما دام في الماء ما بعد ما تثبت له الطهارة إلا إذا فارقه الماء. ولهذا يقولون اللي في من غمس في البحر أول ما يغسل وجهه ثم يغسل يديه ثم يخرج رأسه ثم آخر ما يخرج رجليه، فيحصل غسل هذه الأعضاء بوجوده في الماء، وليس بلازم أن يدلك يديه، لكن ينوي غسلها، ينوي أن وجودها في الماء غسل لها. فإذا أخرج رأسه ووجهه ثبت له غسل الوجه، فإذا أخرج يديه ثبت له غسل اليدين، ثم يمسح رأسه ثم يخرج وقد غسل ثبت له غسل الرجلين. كل هذا بالنية. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل عبر الشبكة: دلونا على علاج للفتور في طلب العلم.
العلاج: استعن بالله وجاهد نفسك واقتدي بأهل الجد من طلاب العلم، استعن بالله، إياك نعبد وإياك نستعين، استعن بربك، قل: اللهم أعني، اللهم أعدني من التقصير والفتور في الخير، ادعو ربك، الله هو الذي يصرف قلبك وهو الذي يهيئ لك ما شاء من الأسباب المعينة، وتوكل على الله. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل عبر الشبكة: ولد لي مولود وأمه اختارت اسم تاج الدين، ووقع خلاف على الاسم إذ أن العائلة تقول أنه اسم محرم، فهل هذا صحيح؟
من اللي اسمه تاج الدين؟
المولود يقول سمته أمه تاج الدين.
إن شاء الله هذا فعل، لا بأس، لا بأس أن تسميه تاج الدين، يعني على أساس أنه سيكون صالحا عالما يستحق هذا اللقب. سبق يعني كثير من أهل العلم أن يسمى تاج الدين وشمس الدين وبدر الدين وما إلى ذلك، هذا من وترك التسمية بهذا أولى، لكن لا نقول إنه محرم لا. وأمه تريد الخير، تريد بذلك أن يكون يعني عالما عاملا تقيا صالحا. نعم.